الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند كتاب الأيمان والنذور، عند كتاب الأيمان والنذور بعد أن أنهينا كتاب الجنائز. ما المراد بالأيمان وما المراد بالنذور؟ الأيمان جمع يمين، والمراد بها تأكيد الكلام بذكر معظم فيه. واليمين المشروعة هي اليمين التي تكون بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. بينما المراد بالنذور جمع نذر، وهو إلزام الإنسان نفسه بطاعة لله عز وجل. ولعلنا نقرأ في هذا الكتاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأيمان والنذور. قال: باب التغليظ في اليمين الفاجرة. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
قوله باب التغليظ يعني التشديد وبيان العقوبة المغلظة والمشددة في حق من استعمل اليمين الفاجرة. المراد بالفاجرة الكاذبة، سميت بهذا الاسم لأنها لم تأتي على وجه الحق، وإنما أتت على وجه الباطل. يقال فجر بمعنى عصى معصية كبيرة، ويقال فجر بمعنى دخل من باب وخرج من باب آخر. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف، من أسماء الشرط، وهي من الألفاظ العامة التي تشمل الرجال والنساء الكبار والصغار. وقوله حلف أي أقسم واستعمل اليمين على يمين مصبورة، أي يعلم صاحبها أنها على جهة الكذب، فأقسم بها وهو جازم بأنه على غير الحق. وقوله كاذبا أي مخالفا للواقع. فهذا فيه ذكر اليمين المتعلقة بأمور سابقة على جهة الكذب. قال: فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. فليتبوأ أي فليستعد لأن يجلس أو أن يبوء بوجهه، أي أن يتلقى بوجهه النار ويكون مقعده فيها. وفي هذا الحديث وجوب الصدق في الأيمان وتغليظ العقوبة في حق من كذب في اليمين.
قال رحمه الله: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. قال: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى، قال: أنبأنا أبو معاوية، قال: أنبأنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيه من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فلقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك. قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا محمود بن خالد قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كدة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه. قال: حدثنا هناد بن سري قال أنبأنا ابن الأب الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها، ليس له فيها حق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف له على مال يأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
قول المؤلف: باب في من حلف يمينا، أي أقسم وأكد كلامه بالقسم بالله جل وعلا، ليقتطع أي ليأخذ بتلك اليمين مالا لغيره. فهذا فعل عظيم وشنيع، فإنه أولا أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الظلم التي يشتد إثمها وتشتد عقوبتها في الدنيا والآخرة. وهو ثانيا حلف كاذب، وبالتالي اجتمع فيها نوعان من أنواع الإثم، وترتب عليها إضاعة الحقوق وإعطاء الحق لغير صاحبه. وأورد المؤلف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، أي كاذب ليس صادقا في يمينه، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أي ليأخذ وليحوز بها مال امرئ مسلم، يعني أموال الآخرين، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، أي أن الله جل وعلا يغضب عليه. فقال الأشعث بن قيس، وكان حاضرا في ذلك المجلس: في والله كان ذلك، يعني أن هذا الحديث له سبب، وكان ذلك السبب متعلقا بقصة للأشعث رحمه الله رضي الله عنه. قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، يعني خصومة في أرض، فجحدني تلك الأرض، أو أنه كان يشاركه الأرض، ثم إن اليهودي جحد مشاركة الأشعث له، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي، وأخذ معه اليهودي وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ أي هل عندك شهود يشهدون بأنك قد شاركت هذا اليهودي؟ فقال الأشعث: لا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لليهودي: احلف. وفيه تحليف اليهودي وأهل الكتاب في القضايا التي تتعلق بهم، ويكون الحلف بألفاظ يعظمونها، فيقول مثلا: ورب موسى إذا كان من اليهود، أو ورب عيسى إذا كان من النصارى، ولكن لا يحلف بحلف لا يجيزه الشرع، كما لو أراد أن يحلف بمعظم عندهم من البشر أو بموسى مباشرة، لأن الحلف لابد أن يكون على الطريقة الشرعية. وفي هذا دلالة على كيفية التقاضي، وهو أن المدعي يسأل أولاً: هل لك بينة؟ ومن ثم فإن الشهود يطالب بهم المدعي، وأما المنكر فإنه يطالب باليمين، يطالب باليمين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: احلف، قال الأشعث: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي، لأنهم لا يتورعون من الكذب في أيمانهم، وبالتالي يترتب عليه ضياع الحقوق. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي هذا تشديد العقوبة في حق الذين يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل أن يأخذوا أموال الآخرين. كيف رتب عليه أنه لا ينظر إليهم وأنهم لا يزكون وأن لهم العذاب الأليم. ثم أورد المؤلف من حديث الأشعث بن قيس الذي تكلم عند ابن مسعود كما في الحديث الذي قبله، وإسناد المؤلف فيه إسناد صحيح، قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت. كندة قبيلة من قبائل العرب، وحضرموت مكان، وكانت إحدى القبائل تتسمى بهذا الاسم، فسمي البلد باسم تلك القبيلة. اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن. اختصما يعني أنهما تقدما للخصومة وتداعيا بالنزاع الذي وقع بينهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخصومة في أرض في اليمن، وهو بلاد تقع في جنوب الجزيرة. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها، أي أخذها ذلك الشخص على جهة القهر والغلبة، إن أرضي اغتصبها أبو هذا، يعني والده، والد المدعى عليه، وهي في يده، يعني في يد هذا الحاضر المدعى عليه. وفيه أن انتقال الأموال المعينة من شخص إلى آخر بالإرث أو بغيره من أنواع الانتقالات كالبيع والشراء لا يغير حكمها وتبقى في ملك الأول. مثال ذلك: سيارة مسروقة ورثت من السارق أو باعها أو أهداها، فإنها تبقى على ملك صاحبها الأول، ولا يحل لذلك المشتري أن يستعملها متى علم أنها مغصوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي: هل لك بينة؟ أي هل عندك ما يوضح ويبين أن هذه الأرض ملك لك من الشهود الذين يعرفون حقيقة الحال فقال الأشعث: لا، أي ليس عندي بينة، ولكن أحلفه، يعني أنه يحلف أن الحضرمي طلب من الكندي أن يحلف بأن يقول: والله ما يعلم أنها أرضي. فيقول كأنه قال: احلف بأن تقول والله لا أعلم أن هذه الأرض ملك لهذا المدعي الحضرمي، اغتصبنيها أبوه. فكأن هذا الحضرمي قد علم أن الكندي عنده معرفة وعلم بأن والده قد غصب هذه الأرض، فتهيأ الكندي لليمين من أجل أن يبقي ملك الأرض في يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا ليقي الله وهو أجذم. الجذام نوع من أنواع الأمراض الخطيرة، وكان يكون أو يتسبب منها أورام ونفور في الجلد، وبالتالي يظهر منها رائحة قبيحة كريهة، وفي الغالب أن صاحبها لا يسلم. فقال: لا يقتطع، أي لا يأخذ أحد قطعة مملوكة لغيره بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، أي فيه مرض الجذام. فحينئذ قال الكندي: هي أرضه، وأقر بأن المدعي يملك الأرض. وفي هذا تولي النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء، وفيه أيضا أن الإمام الأعظم يحق له أن يتولى القضاء. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا تحريم أكل أموال الآخرين بواسطة اليمين الكاذبة. وفي هذا الحديث من الفوائد موعظة الخصوم وتذكيرهم بالله وتخويفهم من سوء العاقبة في الدار الآخرة. ثم أورد المؤلف من حديث وائل بن حجر بإسناد حسن فيه سماك بن حرب وهو الصدوق، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي وهو المدعي: يا رسول الله، إن هذا يقصد الكندي غلبني على أرض كانت لأبي، كان يملكها والده. فقال الكندي: هي أرضي، أي أنني الذي أملكها، وفي يدي، هي الآن تحت يدي، وهذا دليل على أنني أملكها، أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي: ألك بينة؟ هل عندك شهود؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: فلك يمينه، أي ليس، ما دام أنه ليس معك بينات ولا شهود فليس لك إلا يمين المدعى عليه الكندي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنه فاجر، بمعنى أنه لما استدل بكونه قد غصب الأرض على أنه لن يتورع من الكذب في يمينه، ولذا قال إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، أو وليس يتورع من شيء. وفي هذا دلالة على أن الغيبة التي تكون في مجلس القضاء بما يتعلق بالقضايا المنظورة لا أو يعفى عنها، ولا يحرم على صاحبها قولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ليس لك منه إلا ذلك، أي لا يحق لك أن تأخذ شيئا من الأرض إلا إذا أقر أو امتنع من اليمين. ولذا قال: ليس لك يا أيها الحضرمي منه، أي من الكندي، إلا ذلك، أي إلا اليمين. فانطلق الكندي ليحلف، أي ابتدأ وتهيأ من أجل أن يحلف ويقسم بأن الأرض له. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف له على مال، أي لو أقسم بالله من أجل أن يأخذ مالا لغيره ظالما، ليلقين الله عز وجل، يعني يوم القيامة، وهو عنه معرض، أي لا يستمع لحجته ويعرض عنه. وهذا معنى ما ورد في الآية بأن الله عز وجل لا ينظر إلى أولئك الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا بن نمير قال أنبأنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار.
قول المؤلف: باب ما جاء، أي ما هي الأحاديث والأخبار التي وردت في تعظيم اليمين. المراد بتعظيم اليمين تأكيدها تأكيدا شديدا من أجل أن يتورع صاحبها من الحلف بها. وتعظيم اليمين له ثلاثة أحوال: الأول تعظيم اليمين باللفظ، كما لو ذكر أوصافا لله عز وجل تبين شدة عقوبته وقدرته، كما لو قال: أقسم بالله القادر المعذب للكاذبين في أيمانهم المدرك لمن عصى أمره وأقسم ليأخذ مال غيره، ونحو ذلك من الألفاظ. التعظيم الثاني تعظيم بحسب الزمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد عقوبة مشددة في بعض الأوقات، ومنها الحلف بعد العصر. والنوع الثالث من تعظيم اليمين التعظيم بحسب المكان، ومن ذلك أن يحلف عند الكعبة المشرفة أو عند الحجر الأسود، أو يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف في الجامع. وجمهور أهل العلم أن القاضي له الحق في تعظيم اليمين خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: إنما يطالب المدعى عليه باليمين، فتعظيمها لم يرد فيه دليل. والأحاديث السابقة طالب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه باليمين ولم يطالبه بتعظيمها. والجمهور قالوا بأن القاضي إنما يراد به إيصال الحقوق لأصحابها، ومن وسائل إيصال الحقوق لأصحابها تعظيم الأيمان، ولذلك رأوا مشروعية مطالبة القاضي للمدعى عليه بما يعظم اليمين. ثم أورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله بإسناد لا بأس به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد عند منبري، يعني عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، على يمين آثمة، أي كاذبة يستحق صاحبها بها الإثم، ولو، يعني حتى ولو كان أمرا يسيرا، ولو على سواك أخضر. والسواك سهل، خصوصا أنهم يجدونه قريبا منهم. ويبدو أن السواك الأخضر كان يوجد كثيرا في المدينة وكان سهل التناول، بخلاف غيره من أنواع السواك. قال: إلا تبوأ مقعده من النار، أي حظي واستحق أن يكون ممن يلبث في النار. وليس في هذا دلالة على أن فعل أن من فعل هذا الفعل يكون من الكفار أو يكون خارجا من الملة، وليس فيه دلالة على أنه يخلد في نار جهنم، وإنما يدخل فيها مدة ثم يكون بعد ذلك من أهل الجنة متى كان معه التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: باب اليمين بغير الله. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني بشيء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبانا أبي قال أنبانا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم. زاد قال عمر: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس قال: سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعربي قال: النبي صلى الله عليه وسلم أحلف أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. وساق الحديث.
قول المؤلف: باب اليمين بغير الله. الأصل في اليمين أنها ذكر معظم يتأكد الكلام به، وهذا المعظم يكون مخافا، يكون مخوفا مهابا، ولذا لم يجز للإنسان أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا. قد وردت النصوص كثيرة متتابعة في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. فإن قال قائل بأنه قد ورد في آيات قرآنية الحلف بغير الله في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونحو ذلك من الآيات القرآنية التي فيها حلف بغير الله، فنقول هذا من الله جل وعلا، وليس كل ما جاز لله جاز لنا، فإن الله جل وعلا له أن يقسم بمن شاء من عباده للدلالة على مكانتهم ولتنبيه الناس على عظم خلقهم. أما ابن آدم فإنه لا يجوز له أن يحلف بغير الله جل وعلا. والحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون ذلك جاريا على اللسان بدون أن يقصده، وإنما تعود على لفظ اليمين بغير الله. ومن أمثلة ذلك أن المشركين في الجاهلية كانوا قد تعودوا على لفظة واللات والعزى، وهي أصنام كانوا يعبدونها، فهذا النوع يطالب فيه أن يقول الإنسان بعده لا إله إلا الله ليتذكر التوحيد فيمحو آثر لفظه السابق. ومثل هذا من حلف بملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو صالح أو خليفة أو عالم، فكل هذا لا يجوز حتى ولو كان الإنسان لا يقصده. بعضهم قد يقول والنبي يتجري على لسانه بدون أن يقصد اليمين، فيقال له قل لا إله إلا الله لتمحو أثر اللفظ السابق. ومن هنا عقد أو ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف وقال في حليفه واللات، يعني من أقسم في كلامه بما كانوا يتعودون عليه من دون أن يقصد هذا اللفظ فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن ذلك اللفظ فيه تعظيم شديد لغير الله بما لا يجوز أن يكون من العبد إلا لله سبحانه وتعالى، فأمر بأن يتكلم بما يضاده من اللفظ فيقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، القمار لعب على مال بحيث يضع الإنسان المال متأكدا منه ولا يدري، يمكن أن يحصل على مال أكثر منه ويمكن أن يضيع ماله، فهذا القمار قد جاءت النصوص بتحريمه والمنع منه. فبالتالي بعض الناس جرى على ألسنتهم إذا أراد أن يلعب معه غيره قال تعال أقامرك، ولو لم يكن هناك جائزة ولو لم يكن هناك مال مدفوع وإنما بقي عنده اللفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا اللفظ فإنه حينئذ يؤمر بالصدقة، ولذا قال ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. والنوع الثاني من أنواع الحلف بغير الله عز وجل الحلف الذي يكون على جهة التعظيم للمحلوف له، وهذا التعظيم نوع من أنواع العبادة يكون من أنواع الشرك الأكبر. والنوع الثالث أن يكون مراده تأكيد كلامه بدون أن يقوم بقلبه تعظيم المحلوف به، فمثل هذا شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، وإنما يؤمر بالتوبة إلى الله جل وعلا منه. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، أي لا تقسموا بهم وتؤكدوا كلامكم بذكرهم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وهي الأصنام التي تعبد من دون الله، ولا تحلفوا إلا بالله، ففيه دلالة على تحريم الحلف بغير الله جل وعلا. قال ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، فيه وجوب الصدق في اليمين وتحريم الكذب فيها. ثم أورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه، كانوا يسيرون في ذهابهم إلى مكة وكان عمر متقدما، وكان عمر رضي الله عنه يقسم بأبيه ويقول وأبي ويحلف بأبيه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وازاه فنهاه عن الحلف بأبيه، ولذا قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك، يعني أدرك عمر، كان عمر متقدما وهو في ركب يعني في جماعة يسافرون، جماعة مسافرين، وهو يعني عمر يحلف بأبيه يقسم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي هذا تحريم الحلف بغير الله، ومنه الحلف بالآباء، وفيه مشروعية نصح الإنسان في ألفاظه التي يتكلم بها مما يخالف الشرع، ومن ذلك قسمه بغير الله سبحانه وتعالى: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وخص الآباء بالذكر هنا لأن عمر إنما حلف بأبيه، وإلا فإن جميع المخلوقين والمخلوقات لا يجوز للإنسان أن يحلف بهم. ثم قال: فمن كان حالفا، أي من أراد أن يؤكد كلامه باليمين، فليحلف بالله فقط، ولا يجوز له أن يحلف بغيره، أو ليسكت ولا يتكلم باليمين. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، بأن المراد به احفظوها عن القسم بغير الله جل وعلا. وقيل فيها: احفظوا أيمانكم بأن لا تحنثوا فيها. وقيل فيها: احفظوا أيمانكم، أي لا تمتهنوها وتذكروها في كل مقام. ومن أنواع الحلف بغير الله الحلف بالطلاق، فإن بعض الناس يؤكد كلامه بالطلاق، يقول: هذا الذي وقع على زوجتي طالق إن لم يكن الأمر كذلك. فهذا تأكيد للكلام بذكر الطلاق، وهذا من الأمور المحرمة، لأن الحلف لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا كما تقدم. ثم أورد من حديث عمر بمعناه: ثم قال عمر: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا، يعني بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله لم يعد يحلف بالآباء ولا بغير الله، لا ذاكرا يعني مبتدئا باليمين من عند نفسي، ولا آثرا يعني ولا ناقلا للكلام بالحلف بغير الله عن غيري. آثرا يعني ينقل الكلام عن غيره. ثم أورد المؤلف أن ابن عمر سمع رجلا يحلف فيقول: لا والكعبة، لا والكعبة، لأن الواو من حروف القسم. فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن تعظيم الكلام بذكر هذا المعظم نوع عبادة. وتقدم أن المراد بالشرك هنا قد يكون الشرك الأكبر عندما يريد تعظيم المحلوف به، وقد يكون المراد به الشرك الأصغر إذا كان مجرد مراد تعظيم تأكيد كلامه بدون تعظيم المحلوف به. ثم أورد المؤلف من حديث طلحة ابن عبيد الله، وهو من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وفي حديثه أن رجلا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الواجب علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ما الواجب علي في الصوم؟ قال: صوم شهر رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر له الزكاة وشرائع الإسلام. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، واللفظ فيهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح والله إن صدق، والله إن صدق. بعض الرواة تحرفت عليه لفظة والله فظنها وأبيه، لأن الحروف السابق لم يكن يكتب لها نقط، إنما ابتدأ بالنقط بعد 150، فالراوي سجل هذا اللفظ والله وظنها وأبيه، ظنها سنون الباء والياء لا اللامين التي للفظ الجلالة. وهذا اللفظ حينئذ يقال عنه، وإن كان الراوي ثقة لكنه أخطأ في هذا اللفظ. ودليل ذلك أننا عند مقارنة هذه الرواية بغيرها من الروايات نجد أن اللفظ المنقول هو حلف بلفظ الجلالة بالله جل وعلا في قوله والله. وهذا يدلك على أن علماء الحديث ضبطوا الروايات وقارنوا بعضها ببعض، وأن الهمم متوافرة على نقل الأحاديث وضبطها، وإذا وقع وهم وهو من طبيعة البشر فإن علماء السنة يعلمون بوجود ذلك الوهم والخطأ من خلال مقارنته بغيره من الروايات التي رواها الرواة الباقون. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
قول المؤلف: باب في كراهية. لفظ الكراهية في الزمان الأول يراد به التحريم، يراد به التحريم. ولذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء كبائر الذنوب من القتل والزنا والتطفيف في المكاييل ونحوها، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ليس المراد به أنه مكروه كراهة تنزيهية، وإنما المراد به الكراهة التحريمية. ومن ألفاظ التحريم أو من الألفاظ والصيغ والأساليب الدالة على التحريم أن يقال عن الفعل: ليس صاحبه منا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا فيه دليل على تحريم الغش، تحريم الغش. قال: من حلف بالأمانة، أي أكد لفظه بأن يقسم بالأمانة فيقول: والأمانة وقع كذا، وبالأمانة وقع كذا. فهذا حلف بالأمانة، والحلف بالأمانة حلف بغير الله جل وعلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليس على طريقتنا الشرعية في باب الأيمان. وليس هذا دالا على أن صاحبه يكفر ويخرج من دين الإسلام، وإنما المراد أنه ليس على طريقتنا في هذا الأمر عندما حلف بالأمانة وترك الحلف بالله جل وعلا. ففيه أن الحلف بالأمانة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وفيه لكن لا يخرج صاحبه بذلك من دين الإسلام. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، ويسر الله للحجيج حجهم وتقبل منهم مناسكهم وغفر لهم ذنوبهم، كما نسأله جل وعلا راحة وطمانينة للجميع، ونسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على أمور الحج وأمور الحرم، وأن يجعل جهودهم موفقة طيبة مؤدية لأهدافها، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والخير والتقى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.